بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك العصر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من ترك العصر، أي ما يكون حكمه. قال ابن رشيد: أجاد البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه محلا للتأويل، أو فأبقى فيه محلا للتأويل. وقال غيره: كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة. وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات. قوله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، سقط عند الأصيلي ابن إبراهيم. قوله: حدثنا هشام، وقع عند غير أبي ذر، أنبأنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. قوله: أخبرنا يحيى، عند غير أبي ذر، حدثنا. قوله: عن أبي قلابة عند ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى أن أبا قلابة حدثه. قوله: عن أبي المليح عند المصنف في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم عن معاذ بن فضالة عن هشام في هذا الإسناد أن أبا المليح حدثه. وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهزلي، وقد تقدم أن اسمه عامر وأبوه صحابي. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق، وتابع هشام على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر، وحديثهما عند أحمد، وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة، والأول هو المحفوظ، وخالفهم أيضا في سياق المتن كما سيأتي التنبيه عليه في باب التبكير المذكور إن شاء الله تعالى. قوله: كنا مع بريدة، هو ابن الحصيب الأسلمي. قوله: ذي غيم، قيل خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير، إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت، أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت. قوله: بكروا، أي عجلوا، والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان في أي وقت كان، وأصله المبادرة بالشيء أول النهار. قوله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم، الفاء للتعليل. وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم، لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس. وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت، لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمس أحيانا. ثم إنه لا يشترط إذا احتجبت الشمس اليقين، بل يكفي الاجتهاد. قوله: من ترك صلاة العصر، زاد معمر في روايته متعمدا، وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء. قوله: فقد حبط، سقط، نعم سقط فقد من رواية المستملي، وفي رواية معمر: أحبط الله عمله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقال: هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث، فيتعين تأويل الحديث أن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. قال: وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحط، ومنهم من أول العمل. فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، كقوله: لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه، كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. وقيل معناه: كاد أن يحبط. وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجل من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحبط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك، وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث. وقال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب فضل صلاة العصر أي على جميع الصلوات إلا الصبح، وإنما حملته على ذلك لأن حديثي الباب لا يظهر منهما رجحان العصر عليهما، ويحتمل أن يكون المراد أن حديث نعم سيدنا
عليها يعني على الصبح.
نعم صلى الله عليه. قال: ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، ووقع عند ابن مردويه من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من جرير. قوله فنظر إلى القمر ليلة زاد مسلم ليلة البدر، وكذا للمصنف من وجه آخر، وهو خال من العنعنة أيضا كما سيأتي في باب فضل صلاة الفجر. قوله لا تضامون بضم أوله مخففا أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ، وروي بفتح أوله والتشديد من الضم، والمراد نفي الازدحام، وسيأتي بسط ذلك في كتاب التوحيد. قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد لهم. وقوله فافعلوا أي عدم الغلبة، وهو كناية عما ذكر من الاستعداد، ووقع في رواية شعبة المذكورة: فلا تغفلوا عن صلاة الحديث. قوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها زاد مسلم يعني العصر والفجر، ولابن مردويه من وجه آخر عن إسماعيل: قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر. وقال ابن بطال قال المهلب: قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة أي في الجماعة. قال وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. قلت وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث يتعاقبون عقب هذا الحديث، لكن لم يظهر لي وجه تقييد ذلك بكونه في جماعة، وإن كان فضل الجماعة معلوما من أحاديث أخر، بل ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفردا، إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم من كونه في جماعة أو لا. قوله فافعلوا قال الخطابي: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين انتهى. وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة، فذكر الحديث وفيه: وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، وفي سنده ضعف. قوله ثم قرأ كذا في جميع روايات الجامع، وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل قرأ، وظاهره أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم أرى ذلك صريحا، وحمله عليه جماعة من الشراح، ووقع عند مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب، ثم قرأ جرير أي الصحابي. وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد، فظهر أنه وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج. قال العلماء: وجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن تجاز المحافظة عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى. وقيل: لما حققت رؤية الله تعالى برؤية القمر والشمس وهما آيتان عظيمتان، شرعت لخسوفهما الصلاة والذكر، ناسب من يحب رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند غروبها انتهى، ولا يخفى بعده وتكلفه، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال الحافظ رحمه الله: قوله يتعاقبون أي تأتي طائفة عقب طائفة، ثم تعود الأولى عقب الثانية. قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذا، ومنه تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير بعثا إلى مدة، ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة، ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين. قال القرطبي: الواو في قوله يتعاقبون علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة بني الحارث، وهم القائلون أكلون البراغيث، ومنه قول الشاعر: بحوران يعصرن السليط أقاربه. قال: وهي لغة فاشية، وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: وأسر النجوى الذين ظلموا. قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها للبدل، وهو تكلف مستغنى عنه، فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح. وقال غيره في تأويل الآية: قوله وأسر عائد على الناس المذكورين أولا، والذين ظلموا بدل من الضمير. وقيل التقدير أنه لما قيل وأسر النجوى قيل: من هم؟ قال: الذين ظلموا. حكاه الشيخ محي الدين، والأول أقرب، إذ الأصل عدم التقدير. وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل، ووافقهم ابن مالك، وناقشه أبو حيان زاعما أن هذه الطريقة اختصرها الراوي، واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الحديث، وقد شوحح في العزو إلى مسند البزار، مع أن الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين فالعزو إليهما أولى، وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الزناد مالك في الموطأ، ولم يختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله يتعاقبون فيكم. وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، أخرجه سعيد بن منصور عنه. وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وأخرجه النسائي أيضا من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ: إن الملائكة يتعاقبون فيكم، فاختلف فيه على أبي الزناد، فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا، فيقوي بحث أبي حيان. قال: ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رووه تاما، فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة، لكن بحذف إن من أوله. وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: إن لله ملائكة يتعاقبون. وهذه هي الطريق التي أخرجها البزار، وأخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أبي هريرة بلفظ: إن الملائكة فيكم يتعاقبون. وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لها، فليعزى ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق أبي الزناد لما أوضحته، والله الموفق. قوله فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين. قوله ملائكة قيل هم الحفظة، نقله عياض وغيره عن الجمهور، وتردده ابن بزيزة، وقال القرطبي وتردد ابن بزيزة، وقال القرطبي الأظهر عندي أنهم غيرهم، ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد، ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار، وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله كيف تركتم عبادي. قوله ويجتمعون، قال الزين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع، لكن ذلك منزل على حالين. قلت وهو ظاهر، وقال ابن عبد البر الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة، واللفظ محتمل للجماعة وغيرها، كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم، وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص. قال عياض والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاة من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم، بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعته عبادة، في حال طاعة عباده. نعم. قال بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. قال ابن حجر قلت وفيه شيء، لأنه رجح أنهم الحفظة، ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات، فالأولى أن يقال الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر، ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين، لكنه بناء على أنهم غير الحفظة. وفيه إشارة إلى الحديث الآخر، إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه. قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم، استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهار، وتعقب بأن ذلك غير لازم، إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة، بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخر بعد ذلك إلى آخر النهار، ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق، وتقيم ملائكة الليل، ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله باتوا فيكم، لأن اسم المبيت صادق عليهم، ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار. قوله الذين باتوا فيكم، اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا، فقيل هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر، كقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي وإن لم تنفع، وقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. وإلى هذا أشار ابن التين وغيره، ثم قيل الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل، فلو ذكره لكان تكرارا. ثم قيل الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية، فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه، واشتغلوا بالطاعة، كان النهار أولى بذلك، فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار، لكون النهار محل الاشتهار. وقيل الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال، وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار، وهذا ضعيف، لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون عن وقت العصر، وهو خلاف ظاهر الحديث كما سيأتي. ثم هو مبني على أنهم الحفظة، وفيه نظر لما سنبينه، وقيل بناء أيضا على أنهم
نعم سيدنا، بكسر الباء أو ضمه، بناء صحيح؟
نعم.
وقيل بناء أيضا على أنهم غير الحفظة وأنهم ملائكة النهار فقط، هم لا يبرحون عن ملازمة بني آدم، وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون. ويؤيده ما رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة له من طريق الأسود بن يزيد النخعي قال: يلتقي الحارسان أي ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الصبح، فيسلم بعضهم على بعض، فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار. وقيل يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة، وأما النزول فيقع في الصلاتين معا، وفيه التعاقب. وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت، ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر، فتجتمع الطائفتان في صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فقط، ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر، فتنزل الطائفة الأخرى، فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضا، ولا يصعد منهم أحد، بل تبيت الطائفتان أيضا، ثم تعرج إحدى الطائفتين، ويستمر ذلك، فتصح صورة التعاقب مع اختصاص النزول بالعصر والعروج بالفجر. فلهذا خص السؤال بالذين باتوا، والله أعلم. وقيل إن قوله في هذا الحديث ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وهم، لأنه ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر، كما في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في أثناء حديث قال فيه: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى ابن مردويه من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه. قال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصر، إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية والحديث الآخر عدم اجتماعهم في العصر، لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل آخر. قال: ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها جهرية، وبحثه الأول متجه لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهين الراوي الثقة مع إمكان التوفيق بين الروايات، ولا سيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة. ولما لا يقال إن رواية من لم يذكر سؤال الذين أقاموا في النهار وقع من تقصير بعض الرواة، أو يحمل قوله ثم يعرج الذين باتوا على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار، فلا يختص ذلك بليل دون نهار ولا عكسه، بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت، وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ بات في أقام مجازا، ويكون قوله فيسألهم أي كل من الطائفتين في الوقت الذي تصعد فيه. ويدل على هذا الحمل رواية مسلم بن عقبة عن أبي الزناد رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي جزاكم الله خيرا. قال: ويدل على هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي ولفظه ثم يعرج الذين كانوا فيكم، فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصار، وهذا أقرب الأجوبة. وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحا، وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين، وذلك فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعا عن يوسف بن موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي الحديث. وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من الاحتمالات المتقدمة، فهي المعتمدة، ويحمل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة. قوله فيسألهم قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير، واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم، وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقال عياض: هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة، كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم، وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. قوله كيف تركتم عبادي، قال ابن أبي جمرة: وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتيمها. قال والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قوله تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون لم يراعوا الترتيب الوجودي لأنهم بدأوا بالترك قبل الإتيان، والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال لأنه قال كيف تركتم، ولأن المخبر به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. وقوله تركناهم وهم ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في العصر سواء تمت أم منع مانع من إتمامها، وسواء شرع الجميع فيها أم لا، لأن المنتظر في حكم المصلي. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم وهم يصلون أن ينتظرون صلاة المغرب. وقال ابن التيني الواو في قولهم وهم يصلون واو الحال أي تركناهم على هذه الحال، ولا يقال يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم، والخبر ناطق بأنهم يشهدونها لأن نقول هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتها وشاهدوا من دخل فيها بعد ذلك ومن شرع في أسباب ذلك. تنبيه استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئا من أموره إلا وهو على طهارة، كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك. وقال ابن أبي جمرة أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك. قلت وقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث فاغفر لهم يوم الدين. قال ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب، وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة، والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين. وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله والله أعلم. ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما، وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها ويستلزم تشريف نبيها على غيره صلى الله عليه وسلم، وفيه الإخبار بالغيوب ويترتب عليه زيادة الإيمان، وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا، وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله بذلك، وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من الفوائد والله أعلم. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في باب قوله ثم يعرج في كتاب التوحيد. نكمل سيدنا؟
نعم شيخ تفضل.
نعم أحسن الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين، فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين وأعطيتنا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا، قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر آخرين
فاستأجر نعم
بكسر الراء مضبوطة عند سيدنا نعم نعم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته فكأنه أراد تفسير الحديث وأن المراد بقوله فيه سجدة أي ركعة وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ من أدرك منكم ركعة فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ من أدرك ركعة ولم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد وقال الخطابي المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة انتهى وقد روى البيهقي هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحسين عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم شيخ البخاري فيه نعم بلفظ فيه بلفظ إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر وإنما لم يأتي المصنف في الترجمة بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو قوله فليتم صلاته لأن الأمر بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء فحذف جواب الشرط لذلك ويحتمل أن تكون من في الترجمة موصولة وفي الكلام حذف تقديره باب حكم من أدرك إلى آخره لكن سيأتي من حديث مالك بلفظ فقد أدرك الصلاة وهو يقتضي أن تكون أداء وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى قوله إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة وليس ذلك المراد قطعا وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار فكأنه قال إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف إلى آخره وحاصله أن في بمعنى إلى وحذف المضاف وهو لفظ نسبة وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث أبي موسى وكذا حديث أبي موسى الآتي بعده في أبواب الإجارة ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء الله تعالى والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منهما قوله أوتي أهل التوراة التوراة ظاهره أن هذا كش
ابن حجر رحمه الله تعالى هو يقول والغرض هنا كذا وكذا فسواء صرح بالغرض أو لم يصرح ويضع غرضا له من الرواية المذكورة في هذا الموضع يستوفيه ويترك ما عداه
نعم جزاكم الله خير أوقفنا أدنى سيدنا في الحديث في الباب الماضي في آخر الباب الماضي قوله وكلام الله سبحانه وتعالى مع ملائكته
نعم لكنه هنا أمر مجمل سيأتي تفصيله إن شاء الله
نعم جزاكم الله خير قال رحمه الله قوله أوتي أهل التوراة التوراة ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة الزمانين وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في فضائل القرآن هنا وأن مثلكم ومثل اليهود والنصارى إلى آخره وهو يشعر بأنهما قضيتان قوله قيراتا قيراتا كرر قيراطا ليدل على تقسيم القراريط على العمال لأن العرب إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته كما يقال اقسم هذا المال على بني فلان درهما درهما أي لكل واحد درهما قوله في حديث ابن عمر عجزوا قال الداودي هذا مشكل لأنه إن كان المراد من مات منهم مسلما فلا يوصف بالعجز لأنه عمل ما أمر به، وإن كان من مات بعد التغيير والتبديل فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره. وأورده ابن التين قائلا قال بعضهم ولم ينفصل عنه، وأجيب بأن المراد من مات منهم مسلما قبل التغيير والتبديل، وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله، وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لهم. فقوله عجزوا أي عن إحراز الأجر الثاني دون الأول، لكن من أراد منه من أدرك نعم لكن من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أعطي الأجر مرتين كما سبق مصرحا به في كتاب الإيمان. قال المهلب ما معناه؟ أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة. وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة. قال الحافظ رحمه الله قلت وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الأولى من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت، فاشترك في كون كل منهما ربع العمل، وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء، مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت، فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال هو منفك عن محل الاستدلال، لأن الأمة عملت آخر النهار، فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلها، ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها، ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليها، لأن صيام آخر النهار لا يجزئ عن جملته، فكذلك سائر العبادات. قلت فاستبعد غير مستبعد. وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله. وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل، فهو كالخصوصية سواء. وقال ابن المنير يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر. قال فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة، فإن الحديث مثال، وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت، بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال إلى قيام الساعة. وقد قال إمام الحرمين إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال. قال الحافظ رحمه الله قلت وما أبداه مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب وأوقات العصر لا لخصوص الترجمة، وهي من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه. وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف. وقال ابن رشيد ما حاصله إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله فعجزوا، فأشار إلى أن من عجز عن استفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك أن الأجر يحصل له تاما فضلا من الله. قال وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخر بغير عذر، وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم لا حاجة لنا إلى أجرك، فأشار بذلك إلى أن من أخر عامدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. قوله في حديث أبي موسى فقال أكملوا كذا للأكثر بهمزة قطع وبالكاف، وكذا وقع في الإجارة، ووقع هنا للكشمي هني اعملوا بهمزة وصل وبالعين. قوله في حديث ابن عمر
جزاك الله خير الصف.
آمين يا حسين.
شكرا لك.
نعم سيدنا.
تفضل سيد.
الله يحفظكم سيد. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
مشان هذا الحديث الباب الماضي لم ينتهي،
لم نكمل قوله في حديث ابن عمر: ونحن كنا أكثر عملا.
نعم سلام عليكم.
نعم جزاكم الله خير.
قريب من صفحة يعني.
قال: قوله في حديث ابن عمر: ونحن كنا أكثر عملا، تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه، لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساويا لوقت ظهر، وقد قالوا كنا أكثر عملا فدل على أنه دون وقت الظهر، وأجيب بمنع المساواة، وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن، وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب. وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب إذا فرغنا على أن أول وقت العصر إذا فرغنا ولا فرعنا؟
إذا فرعنا على أن وقت العصر مصير الظل مثله.
نعم. جزاكم الله خير. قال: إذا فرعنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله كما قال الجمهور، وأما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر أطول قطعا، وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة، وبأن الخبر إذا ورد في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودا في أمر آخر، وبأنه ليس في الخبر نص على أن كل من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين، وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليبا، وباحتمال أن يكون ذلك قول اليهودي خاصة فيندفع الاعتراض من أصله كما جزم به بعضهم، وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليبا، وبأنه لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق، ويؤيده قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره، كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم دون المدة التي بين نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة، لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا أن مدة الفترة بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم 600 سنة، وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان، وقيل إنها دون ذلك حتى جاء عن بعضهم أنها 125 سنة، وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك. فلو تمسكنا بأن المراد التمثيل بطول الزمنين وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا قائل به، فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن محمد بن عمرو عن الحسن بن الحسن بن علي نعم قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. قوله باب وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء أشار بهذا الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، وذلك أنه لو كان مضيقا لانفصل عن وقت العشاء، ولو كان منفصلا لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهر. ولهذه النكتة ختم الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأما الأحاديث التي ورد أوردها في الباب فليس فيها ما يدل على أن الوقت مضيق، لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطأوا كما في حديث جابر والله أعلم. وأما أثر عطاء فوصله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه، واختلف العلماء في المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أو لا، فجوزه أحمد وإسحاق مطلقا، واختاره بعض الشافعية وجوزه مالك بشرطه، والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع، ولم أرى في المسألة نقلا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قوله الوليد هو ابن مسلم، قوله هو عطاء بن صهيب هو مولى رافع بن خديج شيخه، قال ابن حبان صحبه 6 سنين. قوله وأنه ليبصر مواقع نبله بفتح النون وسكون الموحدة، أي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها. وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا. إسناده حسن، والنبل هي السهام العربية وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، قاله ابن سيدة، وقيل واحدها نبلة مثل تمر وثمرة، ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق. قول محمد بن جعفر هو غندر، قول عن محمد بن عمرو في مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن. قوله قدم الحجاج بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف الثقفي، وزعم الكرماني أن الرواية بضم أوله قال وهو جمع حاج انتهى.
وتحريف بلا خلاف. فقد وقع في رواية أبي عوانة في صحيحه من طرق أبي النضر عن شعبة
من طريق
من طرق ولا من طريق
طريقنا
نعم من طريق أبي النضر عن شعبة سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. وفي رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة كان الحجاج يؤخر الصلاة. فائدة: كان قدوم الحجاج المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة 74، وذلك عقب قتل ابن الزبير، فأمره عبد الملك على الحرمين وما معهما، ثم نقله بعد هذا إلى العراق. قوله بالهاجرة ظاهره يعارض حديث الإبراد، لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفا، قاله ابن دقيق العيد. ويجمع بين الحديثين أو يجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزوال مطلقا، لأن الإبراد كما تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم. فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل، فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد. وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاء، والله أعلم. قوله نقية بالنون أوله أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغيير ولا تغير. قوله إذا وجبت أي غابت، وأصل الوجوب السقوط، والمرود سقوط، والمراد سقوط قرص الشمس. وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم إبراهيم والمغرب إذا غربت الشمس. ولأبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة والمغرب حين تجب الشمس. وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أن محلهما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل، والله أعلم. قوله والعشاء أحيانا وأحيانا، ولمسلم أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا إلى آخره. والمصنف في باب وقت العشاء عن مسلم إبراهيم عن شعبة إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر، ونحوه لأبي عوانة في رواية. والأحيان جمع حين، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور. وقيل الحين 6 أشهر، وقيل 40 سنة، وحديث الباب يقوي المشهور. وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء في بابه. وقال ابن دقيق العيد إذا تعارض في شخص أمران، أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وحديث الباب يدل عليه بقوله وإذا رآهم أبطأوا أخر فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم. قلت ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك، هو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين، والله أعلم. قوله كانوا أو كان، قال الكرماني الشك من الراوي عن جابر، ومعناهما متلازمان لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر. نعم. قال إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة في ذلك كانوا معه، وإن أراد الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إمامهم، أي كان شأنه التعجيل لها دائما لا كما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها. وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله يصليها، أي كانوا يصلون. والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل. وقال ابن بطال ما حاصله فيه حذفان: حذف خبر كانوا وهو جائز كحذف خبر المبتدأ في قوله واللائي لم يحض، أي فعدتهن مثل ذلك. والحذف الثاني حذف الجملة التي بعد أو،
تقديره أو لم يكونوا مجتمعين. قال ابن التين: ويصح أن يكون كانوا هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع، فيكون المحذوف ما بعد أو خاصة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون شكا من الراوي هل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا، ويحتمل أن يكون تقديره والصبح كانوا مجتمعين مع النبي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده يصليها بالغلس. قلت: والتقدير المتقدم أولى، والحق أنه شك من الراوي، فقد وقع في رواية مسلم: والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حذف واحد تقديره والصبح كانوا يصلونها أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. فقوله بغلس يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع، ولا يلزم من قوله كانوا يصلونها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم، ولا من قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وحده، بل المراد بقوله كانوا يصلونها أي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وهكذا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أي بأصحابه، والله أعلم. قوله عن سلمة: هو ابن الأكوع، وهذا من ثلاثيات البخاري. قوله: إذا تورت بالحجاب أي استترت، والمراد الشمس. قال القطبي: لم يذكر اعتمادا على أفهام السامعين، هو كقوله في القرآن حتى توارت بالحجاب انتهى. وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ: إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري، وقد صرح بذلك الإسماعيلي. يعني من قبل شيخ البخاري مكي بن إبراهيم.
ويقول: حدثنا المكي قال حدثنا يزيد عن سلمة. هذا الثلاثي الذي،
نعم، لكن يعني لماذا كل اختصار من البخاري حتى يعني لا يكون من البخاري أن يكون هناك من رواها كما رواها البخاري من طريق المكي بن إبراهيم؟
يعني لعله لم يقف على هذا.
نعم،
لعله لم يقف على شيء من هذا، شيء يرشح أو يساعد على قول هذا. بعدها يقول: وقد صرح بذلك الإسماعيل.
هو لأجل أن حاتم بن إسماعيل شيخ مسلم رواها عن شيخ البخاري يزيد بن أبي عبيد اللي هو الراوي عن سلمة، وذكر فيها: إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. لكن يحتمل أن المكي بن إبراهيم هو الذي اختصر وليس البخاري. طيب، قال: وقد صرح بذلك الإسماعيلي، ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى وأبو عوانة، والإسماعيلي من طريق صفوان أيضا عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ: كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها. والمراد حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرها، والرواية التي فيها توارت أصرح في المراد. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، والله أعلم. واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه في أثناء حديث ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم.
لا،
أبو بصرة هذا يلتبس. أبو بصرة هذا يشتبه، فيكتبونه أبو بصرة وأبو حرة وغير ذلك، فالخلوص منه أن يقولون على لفظ المدينة المعروفة أبو بصر، هكذا يضبطونها، فلا أدري لما لم يضبطها ابن حجر بما يرفع الإشكال. نعم،
يعني هو لو قال الموحدة ثم المهملة لا تكفي؟
لا، ضبطه صحيح لا إشكال فيه، لكن الأولى في مثل هذا أنهم يضبطون بما لا يلتبس، كقوله
على حور عين وكذا.
يعني على وزن فعل كذا، على اسم المدينة المعروفة، على كذا، هذا الضبط
أقرب
أعلى.
شيء يتبادر للذهن منه الصواب.
ولا يحتاج إلى أعمال فكر يعني.
نعم. جزاكم الله خيرا.
آمين، أحسن الله إليك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.